امامت آیت الله سند 31-1-87.
ثم يتنزل به ويؤديه إلى الآخرين. فإذا الأمانة والصدق في الأنبياء في أنهم إذا وعاءهم حافر ويتنزل إلى النازل. ومعنى حافرية الوعاء في الأنبياء وصدقهم وأمانتهم أن هذا الوعاء كان ما يوضع فيه شيء، يوضع فيه شيء ليس إلا يوضع ويوضع فيه شيء ثم يؤدى إلى الآخرين. هذا ربما التفسير رائج عند المتكلمين، أعقل متكلمين مدارس الإسلامية الأخرى هو التفسير رائج عن ماذا؟ عن معنى صدق وأمانة الأنبياء. في مقابل ذلك تفسير آخر، تفسير ضربنا العرفاء أو الصوفية أو ما شابه ذلك، أنهم يفسرون الوحي والكلام الإلهي وما شابه ذلك، يفسرونه بأنه يتلقاه النبي بوجوده، يتلقاه بوجوده بعد ذلك هو ينزله إلى المراتب النازلة، هو ينزله إلى المراتب النازلة ويؤديه إلى الآخرين. فهم يقولون بأنه يتلون ويتصور بالنفس النبوية ونفوس الأنبياء، يعني يتأثر بذلك، يتصور بذلك. فبالتالي ما يتنزل هو في الحقيقة متلون، أو ما يتنزل هو متأثر ومتولد من ماذا؟ متولد من نفوس الأنبياء وما يؤدى من الأنبياء. يمكن القول بأنه من فعل الأنبياء، من فعل الأنبياء، من فعل الأنبياء عليهم السلام، وأنه من نتاجهم ووحيهم، من نتاجهم ووحيهم، من نتاجهم ووحيهم. أبرز قولين استعرضناهم في مصر، فكأنما يعني تصوير الصدق والأمانة والأسماء في أداء الأنبياء هناك في كل قول إيجابيات أو يحاول أن يحافظ عليها، وهناك سلبيات وقع فيها. الإيجابيات في القول الأول هو محاولة أن الأنبياء لا يتصرفون في ماذا؟ فيما يوحى إليهم، كما أوحي إليهم لا بقيد، يعني لا بتغيير الشعر ولا زيادة ولا نقيص، يؤدونه إلى البشر. فالصدق والأمانة والسداد في عينية ما أوحي إليهم وتأديته إلى البشر، أصحاب القول الأول يحاولون أن يعني يشاهدوه. وهذه طبعاً هي في نفسها هذا الهدف وهذه الغاية، هدف وغاية إيجابية في نفسها، أن نصور أن فيما نصوره من تلقي الأنبياء للوحي وأدائهم له إلى بقية البشر فيه أمانة، فيه سداد، فيه عينية. هذا جانب إيجابي وهذه حيثية إيجابية، لكن يا ترى هذا التصوير في السداد والأمانة متوقف على أن نصور أرواح ونفوس الأنبياء أوعية ظروف تلتقط فرص الكلام البرزخي أو الكلام ما فوق البرزخي. بعض المتكلمين ربما لم يصور علوم الوحي إلا بالكلام البرزخي، ولو إياه هو أعلم كلام البرزخي، كلام الملكوتي. هل الأنبياء بشكل وعاء حافظ يعني كعلبة حافظة يتلقون الكلام البرزخي أو مفهوم البرزخي كما هو صحيح، ثم هذا الكلام بنفسه بعينه يؤدونه إلى بقية البشر؟ أصلا الوحي هو هذا تماما. يعني الجهة إذا الحيثية الإيجابية في هذا القول، ما هو الحيثية الإيجابية في هذا القول؟ أنه الأمانة والسداد والعينية والصدق في أداء الأنبياء. أما الحيثية السلبية، هذا القول يريد أن يتوخى هذه الغاية، ولكنه لم يستطع ماذا؟ لم يستطع أن يصور أن الأنبياء يعون يعني يعلمون، يعرفون، يفهمون، يحيطون بما أوحي إليه. هذا قول لم يستطع أن يصور، بل صورهم بماذا؟ صورهم بأن كأنما أوحي، يعني كأنما ظروف حافظة يوضع فيها الوحي الإلهي، ثم يتنزل من طبقات وجودهم وأرواحهم إلى فمهم الشريف، يؤدونه إلى بقية الناس. فكأنما قناة إذن أعوذ بالله لا شعور لها ولا تعي ولا تحيط ولا تفهم ولا تعلم ولا تعرف بنفس مضمون الوحي، وهذه سلبية ضمان عظيمة. وهذه هي التي وقع فيها على اتحال كثير من المتكلمين في المذاهب الإسلامية الأخرى أو فضائهم أو محدثيهم أو علماء الأصول الفقهية، حيث قالوا بأن النبي كان يشتهد سواء في الوصول إلى الأحكام، يعني ما يتعارف ويصطلح عليه عندنا في العرف الحوزوي بالشبهة الحكمية، يعني الوصول إلى الأحكام، أو في الشبهة الموضوعية يعني في تدبير الموضوعات، يشتهد يعني لا يعلم بكنه الإرادة الإلهية والحقيقة والواقع، وإنما يجتهد فيصل حينئذ باجتهاده. هذا يعطي ماذا؟ يعطي أنهم يعطون صورة في الوحي النبوي أن أوعية الأنبياء والمرسلين عبارة عن عبارة عن أوعية حافظة، أوعية ماذا؟ حافظة لا تعي بما يودع فيها، ولا تعلم ولا تعرف ولا تحيط بكنه وبمدارج ومراتب ما يودع فيها. وإنما بعد ذلك عندما يأتي هذا البلاغ شأن النبي مع بقية البشر سيان في أنهم يتصفحون هذه الرسائل الإلهية أو هذا الإبلاغ والبلاغ الإلهي. وهذه واضح فيها سلبية عظيمة مما مر بنا، أن القرآن الكريم يجعل تعليم الكتاب كله والحكمة من مسؤوليات ووظائف سيد الأنبياء ومن أوظاف الأنبياء، يعني يعلمون الناس الحكمة ويعلمون الناس الكتاب والمجهود. كثير في أن يكون المعلم مع المتعلم سيان، هذا مما لا يمكن. في جملة من الآيات الكثيرة التي مرت بنا في البحث السابق أن البيان هو وظيفة النبي لتبين الناس ما أنزل إليه، ثم إن علينا بيانه، ومن القبيل. فإذا هذا ما يمكن نصور كنه حقيقة الوحي بهذا اللحظة. هذه إيجابية القول الأول، لكن فيه سلبية بالغة كبيرة في هذه الحيثية الأولى. وهذه الحيثية الأولى في القول الأول التي هي إيجابية بدرجة، هي إيجابية ولكن بدرجة لأنه القرآن الكريم مر بنا في أوصافه لا أخو أوصاف كبيرة وكثيرة. الوحي الإلهي إذا اقتصر في وصفه على الألفاظ والأصوات، إذا معاني الكتاب ما يعلم تأويله إلا الله ورسوله في العلم، والمنازل الأخرى من القرآن والوحي لم يستطع هذا سلبية أخرى يعني في هذا الطب سلبية ثانية ألا وهي أنه لم يستطع أن يصور حقيقة حتى ليس حقيقة الوحي عملية الوحي حقيقة ما يوحى أيضا لم يستطع أن يصور كيف أن الأنبياء أو النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى لأنه اقتصر في تصوير حقيقة الوحي على ماذا؟ على أن الوحي ألفاظ أصوات بينما سيأتي إن شاء الله تبارك وما يعلم تأويله معاني مدارج عديدة وما يعلم تأويله من الله والراسخون في العلم التأويل أيضا هو من مدارج ومن بنود أقسام القرآن الكريم كما يوصف ألفاظ المصحف الشريف بأنه تنزيل القرآن أيضا هناك معاني توصف بأنها تأويل القرآن ثم في بعض الأوصاف العظيمة للقرآن الكريم هذا قول لم يستطع أن يصورها لازم في السلبية الثانية مثلا أن القرآن الكريم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلام كلمات الله أين التصوير الذي صوره أن هذه الألفاظ أو عيون القرآن أو معاني القرآن لا متناهية وين؟ إذا كان مجرد أصوات ألفاظ تحتفظ في وعاء علوي يتنزل ويوصله النبي إلى بقية البشر أين الشيء اللامتناهي؟ قل لو أنما في الأرض من شجر أقلاما والبحر بعدي سبعة أبحر يبند سبعة أبحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات وأين هذا التوصيف العظيم الضخم الشامي أي أمر وصف ثالث لازمنا في السلبية الثانية وصف ثالث من أوصاف القرآن الكريم أنه وصف القرآن الكريم بأنه حبل ممدود طرف منه عند الناس وطرف منه عند الله يعني أن القرآن الكريم حقيقة معينة ذات مدارج مدارجها العلوية الملكوتية عند الحضرة الإلهية حبل ممدود طرف منه عند الناس وطرف منه عند الباري تعالى هكذا وصف القرآن الكريم في روايات مستفيضة متواترة عند الفريقين بينما هذا القول وصف القرآن الكريم له حبل ممدود هذا ليس حبل لطول حبل في القرآن طرف منه عند الناس وطرف منه عند الله عند الله يعني فوق البرزخ وفوق الملكوت وفوق كذا ما شابه عند الله مقدار هذا هذا المقدار له عند الله هذا الحبل بهذا الوصف هم إذا وصفوا القرآن الكريم أو الزبور أو الإنجيل أو غيره سيما القرآن أوصافه أوصاف بعبارة ألخص هذا الإشكال الثاني. القرآن الكريم له أوصاف عظيمة جدا يعني تتعارض قدرة البشر هذه أوصاف هذا قول أول خاوي منها يعني لم يستطع أن يصور هذا الموحى ما يوحى لم يستطع أن يصوره كيف يتنزل وكيف يؤدى إلى البشر أبدا. مثلا من أوصاف القرآن الكريم ما ورد في الكتاب المبين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. أحد منازل القرآن كتاب مبين هذا الكتاب المبين فيه كل شيء كل شيء آية الأنعام 59 في آية أخرى تصف الكتاب المبين وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يونس 6 ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ذرة في الأرض ولا في السماء السماء الأولى السماء الثانية الثالثة الفضاء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كتاب مبين من أوصاف القرآن الكريم حق فيه. وما من دابة أيضا حديث يونس الآية 6 يونس 6 كان 61 59 نعم وهذه في يونس نعم الآية 61 الآية الأخرى في سورة هود السادسة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كل دابة رزقها تقديرها حياتها برنامجها كل ذلك في كتاب المؤمن. وما من غائبة هي في سورة النمل أيضا 75 أنتوا لو تلاحظوا في معجم الفارس مبين كتاب مبين انظروا إلى أوصاف القرآن وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. كل غائبة مستقبلية هذه 75 النمل المقصود في كتاب مبين. طبعا كتاب مبين من قال انه هو من القرآن جملة من السور كما في سورة الدخان حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا مبين. سورة أخرى بعد سورة الحواميم كله فيها ماذا كتاب مبين أنزل وهو القرآن زين هذه الأوصاف لازلنا في الإشكال الثاني على هذا القول الأول السلبية أن القرآن الذي فيه كل شيء يستطر غائب ما كان وما يكون وما هو كائن وكل ذرة وكل غائبة وكل يعني كيف صور القول الأول؟ القول الأول صور بين أصوات وعاء يحتفظ بأصوات يتنزل هذا الوعاء ثم يكون المصحف الشريف أو يكون في حديث القدسي أو ما شابه ذلك لم يستطع أن يصور كيف أن القرآن الكريم له هذه السعة المترامية التي ليست في قدرة مخلوق آخر بحيث كل ما في عالم الأرض أو عوالم الخلقة مستطر من ذرة إلى مجرة كلها مستطرة ماضيها حاضرها مستقبلها مستطر في ماذا؟ يعني كل عالم الخلق السفلي عالم فرد السفلي بالحاض يعني عالم النور كل بأوالم على عالم الأرواح عوالم الأبدان عوالم البرزخ عوالم الآخرة كلها يعني القرآن الكريم يفوق حتى عالم الآخرة لأنه يعلم مستقر كل دابة مستودعة مستقرها تستقر في الجنان أو في النيران أو في أي من دواب كل كائن حي إذا القرآن الكريم يستوعب عوالم لأنه يستوعب الدنيا والأرض من صفات القرآن الكريم هذا ما يخفى على من يستشعر ليس فقط بقدرة استيعاب القرآن إلى النشأة الأرضية إلى نشآت ونشآت ونشآت وعوالم وما شاء الله كلها هذه يعني محتفظ بها محاط بها في القرآن الكريم زين أين هذا التصوير الأول؟ التصوير الأول ليس إلا لقلقة أصوات وألفاظ صور لنا إذن هذان إشكالان سلبيان كبيران سلبيتان كبيرتان تسجلان على ماذا؟ على القول الأول اللي هو ربما كثير من المتكلمين يلتزمون به طبعا نلاحظ أن مفردة الوحي وما يوحى هذه مفردة من القواعد المعرفية العظيمة الخطيرة التي لها دخل في العقائد وفي الاعتقادات بالنبوة وفي علوم التفسير وقواعد التفسير وفي على حال علوم إسلامية أو دينية كثيرة مفردة حقيقة الوحي وما يوحى أو قل بتعبير آخر بعد حقيقة القرآن الكريم جدا حتى في الإمامة لها دور كبير في معرفة الإمام مفردة ماذا؟ القرآن مع حقيقة معرفة القرآن الكريم يعني الأمور التي أكد عليها أهل البيت في تعليم المؤمنين أن يعرفون بعمق بأقل بشكل فهرس تفصيل إجمالي عن حقيقة القرآن الكريم إذا خودع المؤمن عن حقيقة القرآن الكريم يخادع عن دينه وعن إيمانه سواء في اعتقاده بالإيمان أو في اعتقاده بالنبوة تقزيم أو الإسفال أعوذ بالله بحقيقة القرآن الكريم نتيجته في الواقع نوع من الإسفال بحقيقة النبوة وحقيقة الإمام وما شابه أما إذا صلى الله عليه شيء عظيم ليس منال للكل هذا حين يستعصي على أن يكونوا بديل عن الأنبياء أو عن الأوصياء على أي تقدير فإذا حقيقة الوحي وحقيقة ما يوحى إليه لم إشكال أول حقيقة الوحي الإشكال الثاني ما يوحى إليه لم يستطيع أن يصوره القول الأول لم يستطيع أن يصوره وهذا أمر مهم جدا ليس هو من الأمور التي يمكن أن يتغاضى عنها وتكتب في جرة قلم وجرة سطر الله الرحيم هذه أوصاف وحقائق بينها القرآن الكريم طبعا هذا القول الأول يشتتون إشكالات أخرى أكثر سنتعرض لها عندما نبين المختار أو القول الأول. القول الثاني، القول الثاني فيه إيجابية، فيه جهة إيجابية ولكن فيه جهات سلبية. دوما عند ما يبحث الباحث عن التحقيق بين الأقوال يلاحظ إيجابيات بالقول والسلبيات ذلك القول، كي حينئذ يجمع الإيجابيات لا يفرط فيها. ليس معنى رد الأقوال رد الإيجابيات التي ماذا تتوقع الأقوال، هذا ليس بتحقيق. كثير ربما يظن بأن معنى التحقيق أن يرد الأقوال برمتها من الرأس، لا ليس معنى ذلك، وإنما دوما التحقيق يتوخى رد السلبيات، تفادي السلبيات، تجنب السلبيات وجمع الإيجابيات وتبديل السلبيات بإيجابيات، أو جهات الصحة والصواب جمعها ونبذل جهات الخطأ واستبدالها بجهات صواب أخرى. أستدرك وصف آخر من القرآن الكريم على قول أول واحد بعد يذكر لابس، مثلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب أحد منازل القرآن الكريم، وباعتراف المفسرين جلهم لا أقول كلهم لكن جلهم حتى الطبري يقول أم الكتاب هو أصل القرآن الكريم. طبعا أصل القرآن الكريم فوق أم الكتاب، هو من يتدبر في روايات أهل البيت والآيات، ومن ثم لم يلتفت لهذا الشيء. طبري يعني صاحب جمع البيان يقول أن أم الكتاب نعم هي أصل القرآن، وفيه لوح المحو والإثبات زين. هذا أقول أول لم يصور لنا كيف أن القرآن الكريم فيه لوح المحو والإثبات في عالم الخلق. محو الإثبات قضاء وقدر، كل قضاء وقدر مستطر في أحد منازل القرآن الكريم. ليس فقط القدر، محو القضاء والقدر أو محو القدر بالقضاء هو أيضا موجود في الكتاب. هذا قول لم يصور لنا التصوير، صور لنا هذا قول أول أصوات تسمع، ألفاظ تسمع توضع في رعاء علبة حافظة تتنزل تعلم، أوصاف عديدة. طبعا هذا ما يوحى إليه. الإشكال الثاني في القول الأول أوصاف عديدة أنا لم نذكرها، سنذكرها بعد ذلك في القول المختار. القول الثاني الآن، القول الثاني مر بنا أن فيه إيجابيات، فيه إيجابيات ماذا وفيه سلبيات. أما الإيجابيات، القول الأول عند الصوفية والعرفاء حاولوا أن يبينوا أن الأنبياء يحيطون أو يستوعبون ما يوحى إليهم، يحيطون ويستوعبون ما يوحى إليهم، وأنهم يتكابنون بما يوحى إليهم، ويتحدون وجوديا بما يوحى إليهم. طبعا هذه البحوث عند الصوفية هي مأخوذة من الفرق الباطنية الشيعية، إن نشأة الصوفية هي نشأة امتداد في القرن الثالث أو الرابع وما بعد، امتداد للفرق الباطنية الشيعية. كل فرق الصوفية حتى تلك الفرق التي تدعي النقشبندية أنها متصلة بالأول في الخليج الأول، هو في العراق الصوفية تصوف كمطلق هو ناشئ من فرق الباطنية الشيعية. أصل يعني بحوث التصوف، أصل بحوث التصوف. الآن توالد انشقاقات في التصوف لاحقا بحث آخر، أقصد في بدايات نشأة فرق التصوف هي ناشئة من فرق باطنية الشيعية، اصطلاحاتهم قواعدهم تأويلاتهم كلها مأخوذة من فرق الباطنية الشيعية ودهورهم. والكل الذي كتب في تراجم الملل والنحل يعترف بذلك، وهذا أمر مهم له ثمار على كل طبعنا ذكر ثمار في بحوث أخرى. على كل فالصوفية إذا أراد يعني أراد في مصورهم أن يصوروا العرفة، أن يصوروا أن هناك النبي فيما يوحى إليه يتكامل ويحير بما يوحى إليه بدرجة لا يحيط بها غيره، يعني لا يحيط بها غيره من الأفراد النازلين، من الأفراد النازلين لا يحيط بها غيره. فهذه جهة إيجابية طبعا، جهة إيجابية أن الأنبياء يعلمون يعرفون يحيطون بما يوحى إليه. أما الجهة السلبية، وهذه الجهة الإيجابية لم تكن في القول الأول، لاحظوا هذه الجهة الإيجابية موجودة في القول الثاني ولكنها غير موجودة في القول الأول. أما الجهة السلبية الموجودة في هذا القول عكسها في المقابل موجود في القول الأول، أما هذا القول الثاني يفتقد الإيجابية الموجودة في القول الأول، والقول الثاني يفتقد الإيجابية الموجودة في القول الأول ويستبدلها بسلبية. في القول الأول حوفظ على جهة الأمانة والصدق والصوام والسداد وعدم التصرف، أما في القول الثاني عكس ذلك، يعني لا يؤمنون أن ما يتنزل به الأنبياء ويؤدونه إلى البشر لم يستطيعوا أن يصوروه أنه كيف هو كلام الله، كيف هو وحي الله، وكيف هو لن يخالفه أي تغيير ولا تصرف. هذا الأمر لم يستطيع القول الثاني أن يصوروه، ففيه هذه السلبية. كما أن أصحاب القول الثاني وهم الصوفية الأربعة هذه سلبية مؤاخذ عليهم أولى، وسلبية ومؤاخذ عليهم ثانية أنهم أيضا لم يستطيعوا أن يصوروا جملة من الصفات فيما يوحى إليه، يعني رغم أنهم حاولوا يتفادوا السلبيات الموجودة في القول الأول إلا أنهم لم يستطيعوا أن يتجنبوها، يتجنبوا جميع السلبيات الموجودة في القول الأول، لأنهم أيضا بأنفسهم يعني فيما صوروه يصورون أن الوعاء النبوي ليس وعاء له قابلية أن يستوعب هذه الأوصاف القرآنية، هذه الأوصاف التي ورد منها ما من غائبة في السماء ولا في الأرض، كل دابة على مستقرها ومستودعها، ولا ما من مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، ما من غائبة ما كذا كذا ولا رطب ولا يابس، كل مخلوق قد قدر نشأته في إنك الكتاب المبين لو منزل من منازل القرآن كريم. وهذا باب القرآن، باب ونافذة مفتوحة، ليست مغلوقة ومسدودة وليست محدودة. قل لو كان البحر، قل لو أن ما في الأرض من شجر أقلام وبقيت الآية، هذه الصفات لم يستطيعوا أن يبلوروها ويصوروها بشكل دقيق، من ثم في تصويرهم يؤاخذ عليهم أنهم يصورون الوعاء النبوي وعاء محدود ووعاء لا يستوعب الفيض الإلهي، وعاء لا يستوعب الفيض الإلهي، وعاء ليس فيه استيعاب المستجدات، بينما في القرآن الكريم أن أوصافه يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب ليس فقط شيء جف القلم بما كان ويكون فقط. أما في تصوير التصوير الأربعة الصوفية لم يستطيع أن يصور ذلك. ثم أنه في تصوير الأربعة الصوفية أقول في جملة من تصويراتهم كلماتهم سبعة كلمات أخرى أو بعضهم عندهم كلمات أخرى يروح آخر. ربما بعضهم لا زال يلتفت لهذا المطلب أن النبي لا زال نبيا، يعني أن النبي في سيد الأنبياء لا زال هو الواسطة بين الله وجميع خلقه. خب هذا جيد، التصوير جيد، لكن ليس في جل كلماته. أفرض كلمات شمس تبريز مولانا فلان معلانا كذا، بقية كلماتهم أو كذا ليس فيها كل هذا التصوير. في بعضهم ربما لا، أو حتى بعضهم الذي لديه هذه الكلمات عنده كلمات ربما على العكس. على أي تقدير، كون القرآن والوحي وباب الوحي نافذة مستمرة دائمة دائبة، هذا لا نستطيع، لا يمكن، يعني لا نقف عليه في تصوير كلماته أو في تصوير هذا القول الثاني. والحال أن القرآن يصف نفسه أنه بأنه رافد دائم دائم مستمر لا ينضب. مثلا أيضا كذلك في تصويراتهم كيف يصورون، نعم، حبل ممدود من عند الله إلى آخر البشر، إلى عند البشر، طرف منه عند البشر وطرف منه عند الله عز وجل. أقول في جملة من كلماته، لا أقول كل كلماته، في جملة من كلماته ليس فيها تصوير هذا المطلب، أو عند كثير منها مقصود. وهذه أيضا مؤاخذات تسجل. على هذا القول، فإذا هناك إيجابيات في كل من القولين وهناك سلبيات لم يتجنبها القولان بل وقع فيها. خب لأجل الآن نبدأ نخوض في القول على الاتحاد المختار، وهذا ليس آخر محاولة، هذه محاولة من المحاولات استنباط من الآيات والرواية، يعني بعبارة هذه محاولة مفتوحة وليست مغلقة، محاولة مفتوحة نحاول أن نتبادل فيها السلبيات إلى إيجابيات ونجمع الإيجابيات بقدر الإمكان المسموح، وليس هذا ما تعين اليقين وحق اليقين، وإنما هذا على كل جهد استنباطي مفتوح. في هذا القول المختار لابد أن نقدم أولا مقدمات كي نستطيع أن نصور دور الأنبياء في الوساطة وفي الإبلاغ ما هو. المقدمة الأولى هو ما أشير في الآيات والروايات من أن الوحي ذو أقسام عديدة جدا لم يذكرها أو لم يتفطن إليها المتكلمون، يعني لم يتفطنوا من إليها من خلال استنباط واستظهار الآيات. ولعل السبب في ذلك قلة فحصهم في روايات أهل البيت عليهم السلام، وإلا لو كان يبذل جهد في التتبع في روايات أهل البيت المقصود يعني فهم الروايات ودراية الروايات، لأن الروايات تشتمل على براهين وعلى بيانات لم تأتي في كلام البشر وتنبه على علوم ومعلومات وحقائق وبراهين في الآيات القرآنية لم تأتي في كلام المفسرين. ولذلك على حال الثقلان إيمان منهلان عظيمان، يجب إنسان أن يستوعب عمقا وفهما لهما. المقدمة الأولى أقسام الوحي، في روايات أصول كافي يشير إلى آيات عديدة أن أقسام الوحي عديدة جدا، ليس كما ظنها المتكلمون أو ظنها جملة من المفسرين. أقسام عديدة الوحي. في هذه الرواية الكبيرة عن النبي عليه السلام الكلام الإلهي أحد أقسام الوحي. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا من إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي ما يشاء بإذنه إنه علي حكيم. هنا يبين أقسام الكلام الإلهي ذات أقسام، واحد مع الأخص وكتكليم وراء حجاب الذي حصل موسى، وقسم ثالث يرسل رسول الملك من الملائكة فيوحي ما يشاء بإذنه إنه علي حكيم. أو نفس الأنبياء والمرسلين كلماتهم وحي من الله، ما يتلفظون ويتفوهون بأفواههم الشريفة على كله وحي من الله، كلام من الله. هذا قسم من أقسام الوحي هو الكلام. وكأن المتكلمون أو المفسرون أو جملة من القائلين في بحوث المعارف قصروا الوحي الإلهي على الكلام، ودعونا نقول على الكلام بالكلام بالمعنى الأخص، يعني أصوات ألفاظ. مع أن الوحي ليس مختص بالكلام بالمعنى الأخص، بل هو فيه أقسام أخرى من الوحي. حتى الكلام الإلهي ليس مختص بالمعنى الأخص. مثلا عيسى كلمة الله، عيسى كلمة الله، نفس إيجاد النبي عيسى على نبينا عليه السلام تكلم من الله، هذا أي نمط من الكلام؟ ليس كلام صوتي. نور النبي عيسى، روح النبي عيسى، نفس النبي عيسى، بدن النبي عيسى، وجود النبي عيسى بما يشتمل كلمة من كلمات الله، تكلم إلهي، ولكن ليس تكلم عن نمط الأصوات. في وصف مريم عليها السلام أنها تصدق بكلمات ربها، أي كلمات التي تصدق؟ لو كلام مع الأصوات أو الكلمات مع الآيات الكونية، تلك ليس فيها تصديق. الذي يصدق هو الذي له ادعاء، له إخبار، له ادعاء، يعني حجج الله عز وجل من الأنبياء والرسل والأوصياء، أولئك يصدقون أو يكذبون. الذي يكذب ويصدق تصديقه قبل التكذيب، هو الذي له دعوة فهو إخبار إنذار ما شابه ذلك. أما الآيات الكونية في السماوات هذه نعم يقال معرضون عنها، كما وصف في جمل الآيات أن البشر معرضون عن آيات السماء، هي تعرض عنها، تتدبر فيها أو تعرض عنها، لأنك تصدق أو تكذب، ليس لها ادعاء. الذي له ادعاء هو حجج الله الناطقين عن الله، أولئك يصدقون أو يكذبون. فهنا استعمال آخر بعد، مصدقة بكلمات ربها، كلمات يعني حجج الله الناطقين عن الله عز وجل، فهذا كلام حجج الله الناطقين عن الله، كلمات الله، لأنهم موصلون لكلام الله، هم أنفسهم ماذا؟ هم أنفسهم كلمات الله. فهذا الكلام ليس من نمط ماذا؟ ليس من نمط الكلام بالمعنى أخص أصوات وحروف، وإنما هذا بنمط آخر سيتبين لنا شرحه، يدل على معنى. ومن ثم وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، تمت الكلمات صدقا يعني ماذا؟ النطق حجج الناطق عن الله هي التي تصدق عدلا، تمت عدلا، كيف تتم عدلا؟ هذه حجج لله عز وجل توصف بأنها يقام وتقيم العدل. ثم يتم الكلمات ربك صدقا وعدلا، صادقة فيما تنطقه عن الله، وعدلا تقيم العدل. وهذه الآية التي يقرأها كل إمام عندما يولد. هذا مورد ثالث الذي يبين القرآن الكريم، الكلمات هم حجج الله الناطقين عن الله عز وجل، ويوصفون بأنهم صادقون فيما ينطقون عن الله ويبلغونه، وأنهم يقيمون العدل. الكلمات أولا والكلام، نلاحظ أنه ليس الكلام بالمعنى الأخص، يعني موجودات عظيمة كبيرة مقربة عند الله تسمى ماذا؟ كلمات الله. ويدعم هذا الاستعمال وهذا الإطلاق القرآني أصله عن الكلمة، أصله عن الكلمة. الكلمة هي الشيء الدال، هذه الأصوات دلالتها بماذا؟ هذه الكلمات، هذه الأصوات دلالتها بوضع البشر، تواضع البشر، تباين البشر عن هذا الله، هذا الرسم يدل على معنى معين، يعني دلالتها اعتبارية، ليس دلالتها تكوينية حقيقية. أما إذن أين مصداق الكلمة الحقيقي؟ هو في واقع ليس كلمة الله، تمت كلمة ربك سبحانه وتعالى، يعني موجودات المخلوقة في دلالتها على عظمة الله. مثلا إيجاد النبي عيسى من غير أب دال على ماذا؟ على عظمة الله عز وجل، أن الله عز وجل لا يعجزه شيء. هذه الدلالة تكوينية برهانية حقيقية. ثم كون النبي عيسى كلمة الله في الحقيقة، هذه الدلالة كونه كلمة الله دلالة برهانية، دلالة برهانية وحقيقية. طبعا هذا مبحث آخر، أن الكلمات وضعت للمصادق الاعتبارية أو للمصادق الحقيقية، والتعبيرات. مثلا كلمة لفظة، كلمة لفظة دلالة، لفظة آية، لفظة حرف، لفظة اسم. الاسم وضع لهذا الصوت المصور الملفوظ أو وضع لشيء آخر. قديما عند الأدباء يقولون خذ الغايات واترك المبادئ. خذ الغايات يعني حقيقة المعاني، موضوع الغايات لا لمبادئ الأمثلة والنماذج التي تكون. أما يقولون لفظة كلمة على هذا الصوت غايته الدلالة، فالشيء الدال على شيء يسمى كلمة. على كل هذه النظرية قديمة وحقيقة، أن الألفاظ ربما لم تؤذن ما أوضع في المعاني، ليس المعاني في المصادق الاعتبارية اللي هي مجاز عقلي، وإنما موضوع للمعاني بمصادقها الحقيقية. هذا بحث طبعا مهم آخر أشرت إليه الآن أنا بشكل معتبر، جملة معتبرة، بس دوما في الأبحاث إذا أراد الأخوان أن يتعمقون يجي من يلتفتون كيف سير البحث يعتمد على قواعد، كي يلتفت الإنسان إلى خلفيات الاستنتاج والاستنباط في المعارف والعقائد، يعتمد على كم قاعدة، يعتمد على كم مطلب. إذا حصرنا الكلام الإلهي بالأصوات، حصرنا الوحي بالكلام والأصوات، شوف النتائج تصير القول الأول. لكن تلتفت للمقدمات التي اعتمد عليها القول الأول شيئا فشيء، حللها، قف عندها بالتحليل، بالتأمل، بالتعمق، طبعا بالاستعانة بالدرجة الأولى بالبحث في الآيات والروايات، الدلائل العلمية الموجودة في الآيات والروايات، البراهين العلمية الموجودة في الآيات والروايات، يستطيع الإنسان أن يلتفت حينئذ. هذه جملة معتبرة على الحال في منهجة البحث، وضبط منهجة البحث أمر مهم جدا. وعلم أصول الفقه يفيد جدا في ذلك، جدا التعمق فيه، التنمر فيه. لا علم أصول الفقه فقط يتنمر الإنسان ويقوى فيه من دون ممارسة في الآيات والقرآن. أيضا هذا يصبح بحث تجريدي عن قائه، كأنما عن قائه يعني مجرد لا فائدة فيه، ما في تطبيق في ممارسته وفي التتبع في الآيات والقرآن. هذه جملة معتبرة، أعود إلى البحث الأصلي. أيضا الكلمة والكلام في بيانات القرآن الكريم لا يقتصر على الفاظ المصوتة، بمقتضى استعمالات القرآن الكريم كما شاهدنا الآن، وبمقتضى أن الألفاظ غير موضوع للمعاني في مصادقها المجازية الاعتبارية، موضوع حتى للمعاني في مصادقها الحقيقية بالذات التبيانية. وعلى زينة المقدمة الأولى من مقدمات تبيان القول الصحيح فيه، أو نستطيع أن نصوره إلى الآن في حقيقة الوحي وما يوحى، وهو المقدمة الأولى أقسام الوحي. ونحن في النمط الأول من أقسام الوحي وهو الكلام الإلهي. بقية الكلام إن شاء الله نحصلها في الجلسة اللاحقة. وصلى الله على محمد وعلى آله
وصحبه.
فهم چه فرقی بین قول خدا و تعالی کلمت الله و کلام الله نیست؟
البته کلمه کلام مشتمل بر کلمه ها و کلمه خوب یه دونست، ولی به آخرین چه حالا کلام چه کلمه، اگر کلمه تکمینی هست یک کلام یا ما تکمینی داریم. خواهیم بحث کرد شما اطلاعه کتاب خدا، کتاب مبین، این کتاب نوشتاری با دست قلم خدا است، قلم مرکب از لوح خدا، انه قرآن مجید فی لوح محفوظ، اون لوح خدا مجد لوح چیز در روایه داره دوتا ملک است. اون چیه؟ اونا باید بحث کرد. این حقائق وحی، حقائق ما یوحیله، چون که درست تو اون علوم تفسیر، قواعد تفسیر، بحث‌های متکلمان توش وارد نشودن، اینجور نتائج دارای منفی ها رو ده بید.
یعنی کلمت الله مفرد کلام الله هم؟
یعنی مفردی بلی از کلام کلمات، البته کلمات تعبیر
داریم کلام فتلقا کلمات
فتلقا مقابل کلمات فعد بلی فتاب علی بلی اون کلمات یه دونه کلمه نیست، چند کلمه است. اونم اونجا صدا نیست، اون معنی دیگه میداره.
پس چرا به حضرت عیسی فرمود کلمت الله، بعد از اون طرف به اسماء مثلا خمسه طیبه کلمات الله، بعد جای دیگه به همین کوه ها و دشت ها یه چیزایی دیگه فرمود چی؟
آیات
جایی هست که کلمات
یادم نیست، تو بر کوه ها یادم نیست، تو خود قرآن جایی اطلاق شد. کلمات معمولا بیشتر به موجودات مقربه.
حالا جایی که قبلا تنفذ کلمات را
بگیم اون مطلب دیگه، لو کان البحر مدادن کلمات الله لنفذ البحر قبلا تنفذ کلمات الله، ولكن اونجا به کوه نیست.
نه نیست.
اون عرض کردم، حالا انشاءالله میپردازیم هفته آینده سر کلمات الله چیه، اسماء الله، کتاب مبین، به حسب آیات و روایات، حروف، آیات، اینا چندین واجه ها هست که در قرآن هست، آیا به این طوری که مفسرین یا متکلمین گفتن یه چیز دیگه است؟ که این تازه بخشی از وحی، کل وحی هم نیست.
پس اونجایی که به حضرت عیسی میگه کلمت الله، یه وجود حقیقی یه کلمت الله، بعد جایی دیگه مثلا به کلمه، به همین کلمه معنوی، به اسما، اسما خمسه کلمه، کلمات الله، این فرقی بینش نیست؟
چرا دیگه؟ اون یه دونه کلمه، این کلماته. تازه کلمات تامات هست، یه کلمات غیر تامات.
اونجا که میگه به خمسه تایی کلمات الله میگه، به وجودش میگه یه اسماش چون در زیلش رو باید هست که
تازه معنی اسما چیه؟
نه در زیل همه آیه رو باید هست که مثلا اسمای پنج تا اسم یاد دار.
نه حالا آیا مراد اسمای صوتیه این یا بعض از مراتب و مندی